العلم هو الدرس السادس والخمسون من دروس التفسير من دروس سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الخامسة عشرة وتنتهي بنهاية الآية الثامنة عشرة. وفيه يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يقول فآتوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه الآيات الكريمة يحدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن جريمة من الجرائم هي جريمة الزنا. وقد تحدث القرآن الكريم عن الزنا 9 مرات، أو جاء هذا اللفظ ومشتقاته 9 مرات في 4 سور. هما سورة الإسراء وسورة الفرقان، وسورتان مدنيتان هما سورة الممتحنة وسورة النور. ونلاحظ أن القرآن الكريم حارب جريمة الزنا في مكة، ونحن نعلم أن القرآن كان يهتم بالتشريعات إنما كان يهتم بكلمة التوحيد. واستمر القرآن الكريم في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد، حتى إذا استقر التوحيد في النفوس جاء القرآن المدني ليضع الأحكام وليقرر الشرائع. إلا جريمة الزنا فإن القرآن المكي اهتم بها ونجد بها ودعا الناس إلى اجتنابها، لأنه كما يقول القرآن المكي: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونلاحظ أن القرآن الكريم لم يطلق على جريمة من الجرائم أنها فاحشة إلا الزنا، يطلقها مثلا على الكفر ولم يطلقها على الكفر بالله، مع أن القتل أكبر جرم من الزنا، ومع أن الكفر بالله أكبر الجرائم على الإطلاق، ومع ذلك فالقرآن الكريم أنه فاحشة وساء سبيلا. وهذا الإطلاق موجود في السور المكية كما نرى في سورة إسراء. في سورة الفرقان نجد أن الله سبحانه وتعالى عاطف الزنا على القتل، ويقتلون النفس التي حرم الله، والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالله سبحانه وتعالى عطف الزنا على قتل النفس التي حرمها الله سبحانه وتعالى. في القرآن المكي نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كان ينجد بالزنا ويحرك العواطف نحو مقت الزنا، حتى إذا جاء القرآن المدني نجده قد وضع الحدود الزاجرة للزنا. فنجد أن الآية 8 من سورة النور يقول الله فيها: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نجد أن الله سبحانه وتعالى يقرر هذا في سورة النور السورة المدنية. كذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبايع النساء كما تروي سورة الممتحنة نجده يبايعهن على أساس ألا يزنون. ولذلك يقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر ما جاء في هذا الصدر. هذه الآيات التي تجيء عن الجهة. الآية الرابعة الخامسة عشر من سورة النساء تتحدث عن موضوع آخر، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الآية السادسة عشر تقول واللتان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فنجد أن الآية الأولى تتحدث عن جريمة تشيع بين النساء، أو يكون كل الذين يشتركون فيها نساء، بدليل أن الاسم الموصول الذي جاء في أول الآية يدل على جماعة المؤنث واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. الآية السادسة عشر تفيد أو تشير إلى جريمة تحدث بين اثنين من الذكور، واللذان يأتيانها منكم. إذن الجريمة التي تشير إليها الآية الخامسة عشر هي جريمة السحاق، وهي جريمة تحدث بين امرأة وامرأة. الجريمة التي تشير إليها الآية السادسة عشر هي جريمة اللواط، وهي تحدث بين ذكر وذكر. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الجريمة الأولى فيقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. كلمة أربعة تشير إذا كان المعدود مؤنث يشير إلى أن إذا كان العدد مؤنثا يشير إلى أن المعدود ذكور، إذا يكون الشهود أربعة من الذكور. وهنا نعلم أنه لا يقبل في الحدود إطلاقا إلا شهادة الذكور فقط، الذكور فقط يشهدون في الحدود. فإذا قلنا إننا نريد أربعة شهود لإثبات الزنا فلا بد أن يكون هؤلاء الأربعة من الذكور، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبعد المرأة عن هذه المجالات، عن رؤيتها وعن التكلم فيها. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، صحبة المرأة في بيتها، أمسكوهن في البيوت لا تزور ولا تزار. المرأة التي ترتكب مثل هذه الجريمة صحبة في بيتها فلا تزور ولا تزار، حتى أقاربها لا تخرج من البيت مطلقا، لأنها ربما ارتكبت هذه الجريمة إذا ما وجدت نفسها في مكان آخر. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، تظل هكذا محبوسة في البيت لا تخرج على الإطلاق حتى تموت. أن يجعل الله لهن سبيلا بأن تتوب وتتطهر وتتزوج حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا بالنسبة للمرأة التي ترتكب هذا الشذوذ. بالنسبة للرجال الذين يرتكبون هذا الشذوذ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وهذه الآية كانت في بدء التشريع، فقد جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فيه أو قال فيه من رأيتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هاتان الآيتان تعتبران من مشكلات التفسير، فقد وقف أئمة التفسير عند هاتين الآيتين يبحثان عن سبب نزول هاتين الآيتين وعن معناهما. وهذا المعنى الذي ذكرته لكم لم يشر إليه إلا قلة من المفسرين، رواه أبو مسلم الأصفهاني عن مجاهد رضي الله عنه. أما باقي السلف فلم يميلوا إلى هذا الرأي. وتعجبني كلمة من أستاذ الإمام الشيخ محمد عبده حينما سئل لماذا لم يقل الأئمة أو جمهور السلف، لماذا لم يذهبوا إلى مثل هذا الرأي ولماذا لم يفسروها تفسيرا واضحا؟ قال الأستاذ الإمام إن السلف رضوان الله عليهم ما كان عندهم هذا الشذوذ، ما كان عندهم جريمة الشذوذ بين المرأة والمرأة، ولا جريمة الشذوذ بين الرجل والرجل. ولذلك لم يروى عنهم تفسير لهاتين الآيتين، لأنهم كانوا يفهمون القرآن الكريم بسلائقهم العربية، وما كانوا يجيبون عن مسألة إلا إذا حدثت وسئلوا عنها، فكانوا يجيبون على الأسئلة التي توجه إليهم. من هنا ندرك أن المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت كان مجتمعا طاهرا عفيفا، ليس فيه شذوذ جنسي لا بين النساء ولا بين الرجال. وجريمة الزنا وقعت في المجتمع الإسلامي الأول مرات تعد على أصابع اليد الواحدة. ونلاحظ في مرات وقوع جريمة الزنا أنه لم يكن هناك شهود شاهدوا على جريمة الزنا، وإنما كان هناك اعتراف وتوبة. فقد جاء ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: زنيت فطهرني. ويعلم ماعز ما هو تطهيره وما هو كفارة الفعلة الفاحشة التي قام بها. وينهره رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة، ولكنه يعود مرة ثانية ويعترف، ثم ثالثة ويعترف، ثم رابعة ويعترف. فيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بأخيكم فطهروه. فيذهبون ليرجموا ماعز، ولم يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المشهد، لم يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعز. ثم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن ماعز: لعنك الله يا فاسق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اسكت، فوالله لقد تاب توبة، لو وزعت على أهل الأرض جميعا لوسعتهم. وكذلك يروى نفس الكلام عن امرأة اسمها الغامدية، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفت هي الأخرى بأنها زنت، وكان معها دليل زناها فهي حامل من زنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان قد جعل الله لنا عليك سبيلا فلم يجعل لنا على ما في بطنك سبيلا، اذهبي حتى تضعي حملك. وذهبت وعادت بعد أن وضعت حملها. لماذا عادت؟ لم يكن في ذلك الوقت أي أسلوب من أساليب الضبط والربط، بمعنى أن هناك حراس يحرسونها أو مخابرات تتجسس عليها أو بوليس أو شيء من هذا القبيل. جاءت بنفسها، وكان يمكنها الهرب، وكان يمكنها أن ترجع في كلامها، ولكنها جاءت بوليدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: هذا هو وليدي يا رسول الله، فطهرني. فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى يستغني عنك، اذهبي حتى يستغني عنك، يعني حتى ترضعيه وتحصنيه. فتذهب وتعود وفي يده لقمة خبز. فيقول الرسول لأصحابه: أيكم يكفل هذا الغلام؟ فيقوم واحد من الصحابة ويقول: أنا يا رسول الله. فيقول لهم: خذوا واذهبوا بأختكم فطهروها. هذه الحالات التي حدثت في الصدر الأول، وهي كما ترون حوادث بطولة ليس لها نظير في التاريخ. والذين يتصدقون بأن الحدود في الإسلام وحشية وهمجية، إنهم لم يدرسوا طبيعة هذه الحدود ولا كيف تنفذ هذه الحدود، هم لا يعلمون مثلا أن حد الزنا لا ينفذ إلا إذا شهد أربعة شهود من الذكور المسلمين العقلاء أنهم شاهدوا رجلا وامرأة في حالة زنا كامل، فإن كانوا ثلاثة شهود مجلدون حد القذف لأنهم قذف. كما قال عمر رضي الله عنه لعلي: ما رأيك يا علي لو أن أمير المؤمنين شاهد امرأة على معصية؟ قال علي: يأتي بأربعة شهداء شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين، وإلا يحد حد القلب. إذن علي أن يأتي بأربعة شهداء، فإن لم يأتي بأربعة شهداء فإنه يجلد حد القلب لأنه قادر. اذا لابد من اربعة شهود. والذي يقوم بجريمة زنا يستطيع ان يشهد عليه فيها اربعة رجال من المسلمين، معناه ان هذا الرجل كان يقوم بالجريمة في الطريق العام، والا لما تمكن اربعة من رؤيته. اذا فالاسلام لا يضع العقوبة الا ومعها شروطها المحددة والمؤكدة، كذلك بالنسبة لقطع يد السارق. فإن الإسلام لم يقل اقطعوا يد السارق وسكت، وإنما حدد من هو السارق وكيف يسرق وما هي الأشياء التي تسرق ويقطع فيها، ثم من هم الذين يقطعون، وهل يقطع السرقة ويسرق الأمراء والرؤساء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنها صريحة حيث سرقت امرأة من بني مخزوم، وحينما يقال بنو مخزوم يعلم الجميع انها اعظم اسرة عربية على الاطلاق، فهي اسرة الوليد بن المغيرة حكم قريش وصاحب خيلها وفرسانها، ثم هي اسرة خالد بن الوليد سيف الله المسلول. اذا حينما تسرق امرأة مخزومية يوضع او يعمل لهذا الامر الف حساب، واذا على الحاكم الذي يحكم المسلمين ان يراعي شرف هذه المرأة ومنزلة هذه المرأة، وانها ليست امرأة عادية من الدهماء او من السوق، ما يخفف الحكم، وان السارقة شريفة، ويبحثون عن وصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعثرون على الواسطة. انه رجل يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقبه حبيب رسول الله، أسامة بن زيد، كان الرسول يسميه حب رسول الله يعني حبيب رسول الله، وأبوه زيد بن حارثة، وكان زيد بن حارثة أيضا حب رسول الله حبيب رسول الله. إذا أسامة بن زيد هو حبيب رسول الله وابن حبيب رسول الله، إذا ليس هناك منصب أعلى من هذا المنصب. ثم إن أسامة هو الرجل الوحيد في تاريخ الإسلام الذي تولى قيادة الجيش وسن 18 عاما، وكان في هذا الجيش كبار المهاجرين والانصار كأبي بكر وعمر وغيرهم. شاهد أسامة يتشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لا داعي لمؤاخذة هذه السيدة، انها شريفة من بني مخزوم. وقعد النبي المنبر ليقول للناس ايها الناس انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف سرقوه، واذا سرق الوضيع اقاموا عليه الحد. والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لو ان فاطمة سرقت فيقطع محمد يد فاطمة. ثم يقول يوم العبارة الاولى انما اهلك من كان قبلكم، هلاك الشعوب اساسه التفرقة في تنفيذ الشرائع وتنفيذ القوانين وإقامة الحدود. إذا سرق الشريف تطرق، إذا سرق الشريف يطرق، إذا ارتكب الشريف يطرق. إنما الذين يأخذون بالرشوة كاتب صغير، كاتب جمعية سياسية بسيط يأخذ 5 قروش، إذا تقام عليه قضية رشوة كبيرة ويخرب بيته. إنما إذا سرق الكبار ويسرقون بالملايين ومئات الملايين يتركون هكذا، وهكذا تتخرب الامم وتتلف الزمن. والرسول قالها انما اهلك من كان قبلكم، انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه، واذا سرق الوضيع اقاموا عليه الحد. والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. لا تقول انه كلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما هو كلام اتبعه بالعمل. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه يتكلمون فقط، وانما كانوا يتكلمون ويعملون في آل واحد. ومن اجل هذا انتشر الاسلام بهذه السرعة الفائقة. ان الاسلام لم ينتشر ابدا بالكلام ولا بالسيف كما يقول الجاهلون، وانما انتشر الاسلام بالخلق الطيب، بالعدالة، بالسماحة، بالفضائل، بالتشاريع المنصفة. هذا هو السر في انتشار الاسلام وزيوع الاسلام. شيء ينبغي ملاحظته
حينما نطالب بتحكيم القرآن، حينما نطالب بتحكيم القرآن او يتقدم عضو فاضل بطلب الى مجلس الشعب يطلب فيه تقرير الاحكام الشرعية، ينبغي ان نلاحظ اولا انه لا بد من توجيه اجهزة الاعلام فورا وبلا اخطاء لخدمة هذه القضية. هذا كلام واضح او ينبغي ان يكون واضحا، انه ينبغي ان يكون مع المطالبة بتحكيم القرآن ان نحكم القرآن في الاعلام. شيء ثالث، ان نعطي المساجد حرية الكلمة. ان الصحافة تطالب بحرية الكلمة، ونحن نطلب المساجد ايضا حرية الكلمة، فتكون هذه المنابر حرة والخطباء يعلنون اصواتهم وآراءهم بحرية مطلقة، لا تكذب ولا تخاف، لانهم يتكلمون بما قاله الله سبحانه وتعالى. والذين كتبوا اليوم في الاهرام ضاقني في بعضهم انه كان يقول ان الله قال كذا او الاسلام يقول كذا، لكن نبلغ بالاسلوب الفلاني. اننا لا نملك حق التبليغ باسلوب معين، اننا مطالبون بالصدع. كلمة صدع يعني ايه؟ تصدع بما تؤمر، اصدع يعني اشفر، اصدع الحجر يعني اشفر الصوت، تصدع بما تؤمر. لم يكن لك لسه حوالين الصخرة، انما قال لك اصدع الصخرة اكسرها، فانت تبلغ لا تملك اكثر من هذا. اما ان تهدي بالعواطف وتلف حول الموضوع بحجة ان الناس يغضبون او ان الناس يثورون، فهذا ليس من الاسلام في شيء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. نكتفي بهذه الخطبة الاولى. اما بالنسبة للخطبة الثانية فانني اعيد ما قلته في الاول، لابد لكل واحد منا من اجل ربه ومن اجل دينه ان يكتب برقية تشجيع لعضو مجلس الامة الذي طالب بتنفيذ حكم الله في كتابه. لابد ان نكتب لهذا الرجل حتى يكون هناك رأي مسلم غيور واضح معروف، لان هناك اراء اخرى فاسقة ملحدة ستغطي على هذا الصوت وستكتبه. ويكفي ان تعلموا ان هذا الخبر العظيم جدا او اعظم خبر في تاريخ بلادنا ينشر في الصفحة السادسة من جريدة الاخبار، لان الموضوع غير مهم، وينشر باسلوب فارغ لم توضع له منشتات معينة ولم يفرد باسلوب معين، لكنه نشر هكذا منتويا حتى لا تقع عليه العيون. فاكتبوا يرحمكم الله الى مجلس الشعب وقولوا لهم نحن الشعب نطالب بتحكيم كتاب الله وبإقامة الحدود التي امر الله بها. ان الله سبحانه وتعالى بعد ان تحدث عن الزنا قال انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. التوبة تذكر هنا لانه لم يتقبل الله توبة احد منا الا اذا اقمنا الحدود. لم يتقبل الله توباتنا. انسان سرق ويريد ان يتوب فان عليه ان يذهب الى الحاكم ليقطع يده توبة له. هذا هو اسلوب التوبة الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى. نريد ان تكون صلاتنا صحيحة، نريد ان يكون صيامنا صحيحا، نريد ان يكون حجنا صحيحا، نريد ان تكون اعمالنا صحيحة، نريد ان يكون اسلامنا صحيحا، ولن يكون كل ذلك الا اذا حكمنا الله سبحانه وتعالى في ديننا ودنيانا.
اذا هي فرصة تنتهزوها ايها المسلمون يرحمكم الله. بعد الصلاة ان شاء الله سيقرأ عليكم الاستاذ محمد عالم الدين نص الرسالة التي ارسل بها المسجد الى عضو مجلس الشعب الذي حاول ان يستجوب وزير الاوقاف، وهي رسالة اخرى غير الرسالة التي وجهنا بها الى الوزراء الذين ذكرتهم لكم والتي نشرت اليوم في جريدة الاهرام في الصفحة الدينية. بعد ان يفرغ الاستاذ عالم الدين من قراءة هذه الرسالة عندنا ضيف عزيز وكريم سيتحدث معكم بعد الصلاة حديثا علميا جادا، هو الدكتور عبد الغني الوساخي رئيس قسم الاطفال بجامعة عين شمس، سيتحدث معكم حديثا عن العلم في القرآن، فأرجو أن نستمع له أن نستفيد منه وهو بين أيديكم الآن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.